بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا الصباح باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فين قارئنا؟ أين هو؟ الله قارئ. ها؟ من يقرأ؟ تقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة
أو حمة.
قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمعه. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرحت، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها أكاشة.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب تابع للباب الذي قبله في بيان فضيلة التوحيد. ولما كانت هذه الفضيلة عظيمة خصصها المؤلف رحمه الله تعالى بباب مستقل. إذن سبب إيراد هذا الباب بيان هذه الفضيلة الخاصة للتوحيد، بيان هذه الفضيلة الخاصة للتوحيد. وقوله من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذن تحقيق التوحيد تخليصه من وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. شوائب أي ما يخالطه، يعني تخليصه مما يخالطه من الشرك والبدع والمعاصي، فمن حصل منه هذا الأمر كان فضله عند الله أن يدخل الجنة بغير حساب، مباشرة يدخلون إلى الجنة، لا يحاسبون ولا يناقشون ولا يعذبون، إنما يدخلون الجنة مباشرة. وأورد فيه أولا قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فوصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بأربعة صفات، وما ذلك إلا لأنه قدوة من يحقق التوحيد، قدوة من يحقق التوحيد، لذلك أورد هذه الآية، لأن إبراهيم قدوة لمن حقق التوحيد فينبغي الاقتداء به، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فإبراهيم قدوة لمن أراد أن يحقق التوحيد، فوصفه في هذه الآية بأربعة صفات. الوصف الأول كونه أمة، وكلمة أمة لها إطلاقات عديدة، من إطلاقاتها ما ورد في هذه الآية بمعنى قدوة، فأمة بمعنى قدوة. فإبراهيم هنا قدوة وإمام في الخير، قدوة وإمام في الخير. والوصف الثاني كونه قانتا، والقنوت هو دوام الطاعة، والوصف الثالث كونه حنيفا، والحنيف مأخوذ من الحنف وهو الميل عن الشرك إلى التوحيد. والوصف الرابع أنه لم يكن من المشركين بل كان إماما موحدين. وصف إبراهيم هنا بأنه أمة وقدوة لوحده عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم: لكي لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. هذا رجل واحد وكذلك هو أمة، لكي لا يستوحش ولا يتعب الذي يسير على التوحيد من قلة السالكين معه ولو كان وحده. فهذه فائدة من قوله أمة. ثم قال الله تعالى، أو أورد قول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا وصف لأهل الجنة في الآيات، من أعظم أوصاف أهل الجنة ممن يدخلونها أنهم بربهم لا يشركون، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، فهم بريئون من الشرك جميعا. ثم ذكر حديثا عظيما فيه جملة من الفوائد والمسائل عن حسين بن عبد الرحمن، وهو السلمي ثقة متوفى سنة 136. قال: كنت عند سعيد بن جبير وهو الإمام المشهور من تلاميذ ابن عباس، وتوفي سنة 95، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي الشهاب الذي سقط البارحة، معنى انقض أي سقط. يسأل سعيد بن جبير: من الذي رأى الكوكب الشهاب؟ فقال حسين: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذا فيه فضل السلف وبعدهم عن الرياء، حتى لا يظن السامع أنه يريد أن يبين للناس أنه كان يقوم الليل، وإنما بين لهم موقفه بأنه حصلت عنده لدغة فلدغ تلك الليلة فلم يستطع النوم فرأى ذلك الكوكب. هذا فيه فضل السلف وحرصهم على البعد عن الرياء وعلى الإخلاص. قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يسأله: ما الذي عملته؟ فقلت: ارتقيت، أي قرأت على نفسي ورقيت نفسي. قال: فما حملك على ذلك؟ أي ما دليلك على هذا العمل؟ وهذا فيه أن السلفي ينبغي أن يقيم دينه على الدليل، ففي كل مسألة نعملها لا بد أن يكون لنا فيها دليل. قلت: حديث حدثناه الشعبي، هو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل متوفى سنة 103 للهجرة. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، هذا صحابي مشهور توفي سنة 63 للهجرة، بريدة بن الحصيب الأسلمي، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين بمعنى الحسد، والحمى وليست حمى، حمى بالتخفيف، وهي لدغة ذوات السموم تسمى حمى، لدغة العقرب تسمى حمى، إذا لدغك عقرب فهذه حمى. وهنا جاء النص في فائدة الرقية في العين بالخصوص والحمى. وهذا الحديث كما هنا، وهو في رواية مسلم، موقوف على بريدة بن الحصيب، موقوف على بريدة، لكن روي من طريق آخر عند أبي داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيروى عن بريدة مرفوعا ويروى عنه موقوفا، وكذلك روي موقوفا من كلام عمران بن الحصين، عمران بن الحصين عند البخاري. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا فيه فضيلة علم السلف وأدبهم مع النصوص، حيث يقفون على نصوص الكتاب والسنة، إذا جاء النص انتهى النقاش، لا مجال للرأي ولا للعقل مقابل النص، فالنقل مقدم على العقل وعلى الآراء وعلى الأهواء وعلى الشيوخ. وفيه فضيلة من يعمل بعلم بخلاف من يعمل بجهل. ولكن حدثنا ابن عباس، يقول سعيد: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط، والرهط هم ما دون العشرة، ما دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا العدد القليل ليس من تقصير الأنبياء، وإنما هو من تقصير أقوامهم، فإن الأنبياء قد بلغوا البلاغ المبين وأوضحوا الحجة وأقاموا المحجة، فكون النبي يأتي وليس معه أحد هذا ليس بيد النبي، وإنما الهداية هداية التوفيق بيد الله، فلم يحصل منهم اتباع. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا في الأخير ما آمن معه إلا قليل. وكم من نبي قد قتله قومه، وهذا فيه دليل على أن الكثرة ليست بحجة، فيه دليل على أن الكثرة ليست بحجة، وإنما الحجة في الاتباع وموافقة الدليل، ولو كنت وحدك، كما في ما ذكرناه عن إبراهيم كان أمه وحده. بل إن الآيات والنصوص جاءت في ذم الكثرة ومدح القلة، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: كان أكثرهم مشركين، غير ذلك من الآيات. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة بأنهم غرباء، ووصف أهل الإسلام بأنهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، لقلتهم مقابل أمم الضلال. فإذا الكثرة ليست حجة في ميزان الشرع. وأما أهل الأهواء والبدع فيقولون: نحن أكثر الناس، أو نحن كثير والناس يتبعوننا، ويعتبرون ذلك دليلا على صحة ما يسيرون عليه، ويبحثون عن الكثرة. وإنما أهل السنة عندهم التصفية والتربية، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة باتباع الكتاب والسنة، ولو كنت أنت وحدك أو معك 2 أو 3 تجتهد ولا تقصر في الدعوة، وإنما لا تجعل همك هو الكثرة، بل همك هو التصفية والتربية. قال: إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد، إذا رأيت شخص من بعيد ترى يعني هيئة إنسان لكن لا ترى شكله، وإنما ترى هيئة من بعيد، فهذا يسمى سواد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما، أي كبيرا، فظن أنها أمته، فقيل له: هذا موسى وقومه. وفيه أن أتباع موسى كثير، ممن اتبعه على الحق. فنظرت فإذا سواد عظيم، أي سواد آخر، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أي مع هذا السواد العظيم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هم من حقق التوحيد على ما سيأتي، ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك. خاض أي تحدث الناس وسأل بعضهم بعضا، وفيه من الفوائد إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة، فيه إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة. وفيه حرصهم على الخير، حرص الصحابة على الخير. فكلهم أراد أن يعرف هؤلاء حتى يجتهد أن يكون منهم ويعمل بأعمالهم، ما كان مباحثتهم وسؤالهم لغرض العلم فقط، وإنما لأجل تحقيق أن يكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة اجتهد وقال هم أصحاب رسول الله، وهذا فيه فضيلة الصحبة، أن فضيلة الصحبة متقررة عند الصحابة. فأول ما قالوا لمن يدخل 70,000 قالوا صحابة رسول الله، هذا فيه فضيلة الصحبة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي الذين لم يكن لهم ماض في الشرك، بل ولدوا مسلمين وثبتوا على الإسلام. وذكروا أشياء تباحثون فيما بينهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وهذا فيه إرجاع الأمر إلى أهل العلم، فيه إرجاع الأمر إلى أهل العلم. فأرجعوا الأمر إلى رسول الله وسألوه، فقال: هم الذين لا يسترقون. ومعنى يسترقون أي يطلبون الرقى ويطلبون الرقية. فكلمة أو أي كلمة يضاف لها السين والتاء تكون بمعنى الطلب، فيسترقون أي يطلبون الرقية. يستسقون يطلبون ماذا؟ السقيا. يستعيذون يطلبون العوذ. يستعينون يطلبون الاستعانة. فهنا يسترقون أي يطلبون الرقية، بمعنى أنه هو يسأل أخاه أن يرقيه: يا فلان تعال اقرأ علي. هذا هو المقصود بهذا الحديث، هذا لا ينبغي، لا ينبغي فعله، وإن كان جائزا لكنه خرج من هذه الفضيلة، لا يطلب الرقية. أما إن رقاه بغير إذنه فهذا لا بأس به، بمعنى أني مريض فجاءني أخي ووضع يده علي، وهذا هو المطلوب وهو السنة، تأتي وتضع يدك على المريض وتقرأ عليه، هنا لا تمنعه، تجعله يكمل القراءة وليس في ذلك حرج. وإنما المقصود بالحديث الذين لا يسترقون، أي يطلبون الرقية. وأما من غير إذن فقلنا جائز لرقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراقي محسن، والمسترقي سائل ملتفت إلى غير الله بقلبه. ثم قال ولا يكتوون، والكي هو الحرق بالنار، العلاج بالحديد الحار يكوى بها الجسم أو مواضع من الجسم. وقال ابن القيم رحمه الله أن أحاديث الكي وردت على أربعة أنواع، الذي ينظر في الأحاديث الواردة في الكي وردت على أربعة أنواع. النوع الأول فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد حيث كوى سعد بن معاذ، كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في أكحله مرتين، في كاحله في رجله مرتين. وهذا رواه ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه. وفي مسلم أن جابر رضي الله عنه قال أن أبي رمي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كوى سعد بن أسعد بن زرارة، كوى أسعد بن زرارة من مرض يقال له الشوكة، كوى أسعد بن زرارة من مرض يقال له الشوكة. والنوع الثاني من الأحاديث عدم محبته للكي، عدم محبته للكي، وهذا ورد في حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أكره الكي ولا أحبه، وأنا أكره الكي ولا أحبه، رواه أحمد. والنوع الثالث الثناء على من تركه، الثناء على من تركه، ويدل على ذلك حديث الباب، أي الحديث الذي معنا في قوله ولا يكتوون. والنوع الرابع النهي عن الكي، وهذا ورد في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال أنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي. ثم جمع ابن القيم بين هذه الأمور الأربعة فقال ففعله يدل على الجواز. الفعل يدل على ماذا؟ على الجواز، أي أنه يجوز فعل الكي ليس بحرام. وعدم محبته لا يدل على المنع، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يحب شيئا للكراهة وليس للتحريم، فعدم محبته لا يدل على المنع. والثناء يدل على أن تركه أفضل، والثناء يدل على أن تركه أفضل، والنهي على سبيل الكراهية، والنهي على سبيل الكراهية. فحصل الجمع بين هذه الأمور الأربع، فنهاية الأمر أن هذا الأمر مكروه والأفضل تركه، لكن إن فعله الإنسان فإن هذا أمر جائز، لكن الأفضل تركه والابتعاد عنه. ثم قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، وأخذ لفظ التطير من زجر الطير، كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أمرا زجروا الطير، إن ذهبت الطير يمين زجروا يعني طيروا الطيور، إن ذهبت إلى اليمين أقدموا وإن ذهبت إلى الشمال أحجموا. وهذا سيأتي فيه باب مستقل، باب التطير. قال وعلى ربهم يتوكلون، ثم ختم بذلك بالأصل الذي تفرعت عنه الأفعال السابقة وهو التوكل. فما مر من الأمور والأفعال إنما هو فرع عن الأصل الذي هو التوكل، فلا يسترقي لكمال توكله ولا يكتوي لكمال توكله ولا يتطير لكمال توكله. لذلك ختم ذلك بقوله وعلى ربهم يتوكلون. ولا يعني هذا ترك فعل الأسباب، فإن فعل الأسباب جائز في الشرع، لكن لا يعتمد على الأسباب ولا يتوجه إلى الأسباب المكروهة، بل يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله. فلا بأس بالإنسان أن يأخذ الدواء الذي هو ليس بمكروه، ولا شك أنه ليس بمحرم، لكن لا يقدم على الأسباب المكروهة شرعا. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا فيه فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وفيه أنه من المبشرين بالجنة، وهذا يدل على أن المبشرين بالجنة ليسوا فقط هم العشرة من الصحابة بل أكثر من صحابي، وإنما ذكر العشرة فقط لأنهم ذكروا في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخره، حتى ذكر العشرة جميعا. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، وهذا فيه سد الباب حتى لا يأتي رجل آخر ممن لا يستحق فيطلب أن يكون منهم، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بأسلوب لطيف فقال سبقك بها عكاشة. وهذا اللفظ من الحديث لمسلم، ورواه أيضا البخاري مختصرا ومطولا، ورواه البخاري مختصرا ومطولا. ورد أيضا هذا الحديث معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين في قضية 70,000 الذين يدخلون الجنة، ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي زمرة، يدخل من أمتي زمرة هي 70,000، هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم إلى آخر الحديث. وهذا في الصحيحين. وورد من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000، أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي، أي طلبته المزيد، فاستزدت ربي عز وجل. فزادني مع كل واحد 70,000، ففضل الله واسع. وهذا رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة 1484، 1484. والظاهر أن الواحد في قوله مع كل واحد أي مع كل 1,000، أنه وردت في روايات أخرى مع كل 70,000، مع كل 70,000، بمعنى أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000، ومع كل 1,000 من هؤلاء 70 أيضا 70,000 آخرون. هذا فيه فضل من الله سبحانه وتعالى. واللفظ الآخر أيضا ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2179. 2179. إذن هذا ما يتعلق بالباب. نقرأ الشرح.
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد، تمنع كماله وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره
وتعوقه
عن حصول آثاره.
هذا يدل كما قلنا سابقا أن المعاصي والبدع لها أثر في قضية التوحيد، وأنها تكدر عليه صفاءه وكماله وتمامه. فإذا المعاصي تجر للشرك وسبب للوقوع في الشرك، وكذلك العكس، ضعف التوحيد قد يجر الإنسان إلى قضية المعاصي. فإن أصول المعاصي، كل المعاصي كبارها وصغارها، ثلاثة، كما يقول ابن القيم، ذكر ابن القيم رحمه الله أن أصول المعاصي كبارها وصغارها ثلاثة. الأصل الأول تعلق القلب بغير الله، والأصل الثاني، والأصل الأول يدخل فيه ماذا؟ الشرك. والأصل الثاني طاعة القوة الغضبية، من الغضب، طاعة القوة الغضبية، يطيع الإنسان غضبه، وهذا يدخل فيه من المعاصي التي فيها ظلم للغير. والأصل الثالث طاعة القوة الشهوانية، وهذا يدخل فيه جميع المعاصي. والله سبحانه وتعالى جمع بين هذه الأصول الثلاث في قوله عز وجل، دليل هذه الأصول الثلاث، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فقوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أصل ماذا؟ تعلق القلب بغير الله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إيش؟ طاعة القوة الغضبية. ولا يزنون، طاعة القوة الشهوانية. فهذه الثلاث يدعو بعضها إلى بعض، هذه الثلاث يقول ابن القيم يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، هذه عبارة ابن القيم، قال: فهذه الثلاث يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عنه، أو عن صاحبه، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. وهذا في كتاب الفوائد في صفحة 81، صفحة 81. نعم.
ثم قال الشارح: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه،
يدل على تحقيقه،
ومن أخص ما عندنا ما يدخل شيء، عندي هنا ما يدخل،
لا، ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله.
ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا.
فلا يسأل غير الله، ولا يتوجه بقلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، حتى أن السلف والصحابة كان أحدهم إذا سقط صوته وهو على راحلته لا يسأل أحد أن يعطيه صوته، ينزل ويأخذ صوته. وهذا فيه من كمال عدم سؤالهم وتوجههم إلى غير الله. نعم.
وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا
بالحلي العاطلة
وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم.
نعم، بين في الأخير أن الناس تتفاضل في هذا المقام بحسب تحقيقهم للتوحيد، فليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى، يدعي أنه محقق للتوحيد ويدعي أنه موحد، ولا بالحلي العاطلة أي بالزينة يتزين بأنه من أهل التوحيد وليس هو من أهل التوحيد، وإنما التوحيد بما وقر في القلوب من العقائد وصدقته بعد ذلك الأعمال والأخلاق الصالحة والجميلة. فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما وقر في القلوب. الأعمال لا تتفاضل في صورها وعددها، وإنما التفاضل بما وقر في القلوب، فقد تكون صورة العملين واحدة لكن بينهما ما بين السماء والأرض، هذا يصلي وهذا يصلي وهما جميعا واقفون في صف واحد وصلاة واحدة، لكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وذلك بما وقر في قلبه من تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة وتحقيقها والخشوع فيها وغير ذلك، مع أن صورة عملهما واحدة لكن يتفاوتون بما وقر في قلوبهم. نعم. نقرأ المسائل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى
مراتب الناس في التوحيد؟ فليس توحيد ضعاف المسلمين ليس كتوحيد الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أمة وقدوة في التوحيد وفي تحقيقه. فالناس في التحقيق في تحقيق التوحيد على مراتب، منهم من يكون من 70,000، ومنهم من يحاسب، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها بحسب ما وقر في القلب وصدقته الأعمال.
الثانية: ما معنى تحقيقه؟
وهذا ذكرناه.
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم.
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
نعم.
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، ترك الرقية أي طلب الرقية، والكي أي جميع أنواع الكي، هذا كله من كمال تحقيق التوحيد. نعم.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، لذلك ختم بالتوكل فقال: وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
فخوض الصحابة في ذلك واستخراج بعض الأعمال يدل على علمهم أن هذه الفضيلة لا يتحصل عليها الإنسان إلا بعمل، وليس بدعوة وليس بانتساب باطل، وإنما لا بد فيه من العمل، وهذا يدل على عمق فهم الصحابة وقوة علمهم. نعم.
الثامنة: حرصهم على الخير،
وذلك في قوله: فخاض الناس في أولئك يسألون ويريدون معرفة من يتحصل على هذا الأمر. نعم.
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكمية، حين قال: إذ عرض لي سواد عظيم، فهم كثير ولهم فضيلة في الأكثرية مقابل الأمم المؤمنة الأخرى. وفي الكيفية حيث يدخل منهم 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى،
حين عرض سواد عظيم فقال: هذا موسى وقومه. نعم.
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا من معجزات أو آيات وبراهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم، وذلك في أنه عرض عليه النبي وليس معه أحد، والنبي ما معه الرهط، أي كل نبي معه أمته.
الثالثة عشرة: كلة من استجاب للأنبياء.
نعم.
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم، يأتي وحده لأنه أدى ما عليه. طيب.
الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاقترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم.
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة.
نعم، هذا في الحديث.
السابعة عشرة: عمق علم السلف.
وقوله لا رقية ليس معناه أنه لا تكون الرقية إلا في هذين الاثنين، وإنما معناه لا رقية أفضل وأشفى من الرقية من عين أو حمى، يعني أن الرقية في هذا الجانب أو هذين المرضين تنفع كثيرا
وليس معناه لا رقية أي ليس هناك رقية إلا من هذين المرضين، وإنما ترقي من أي مرض يصيبه الإنسان. وهذا أدلته كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كثير من الأدعية التي يسترقي بها الإنسان أو يرقي الإنسان بها نفسه، يضع يديه على المرض ويرقي نفسه. وإنما معناه لا رقية أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لا يخالف الثاني
الثاني، بمعنى أن سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا كذا، فجمع بين الحديثين، جمع بين الحديثين. فالحديث الأول يدل على أن رقية الإنسان لنفسه جائزة، والحديث الثاني يدل على أن طلب الرقية هو الذي فيه ذهاب تلك الفضيلة. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه،
وهذا في قوله ماذا؟ ألا أني لم أكن في صلاة. نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
فهذا دليل وبرهان من براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث علم وشهد أنه منهم، وهذا من الغيب، لكن أطلعه الله عز وجل على هذا الغيب دلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
العشرون فضيلة أكاشة،
حيث قال أنت منهم، ويقال عكاشة بالتشديد ويقال عكاشة بالتخفيف كلاهما، وهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل في قتال أهل الردة لما قاتل المسلمون في خلافة أبي بكر أهل الردة، قتل رضي الله تعالى عنه. نعم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض،
استعمال المعاريض، والمعاريض معناها الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه، الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه، فيستعملها دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته، يستعملها دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، لم يقل لا أنت لست منهم، وإنما أغلق هذا الباب، وهذا من استعمال المعاريض، فقال سبقك بها عكاشة. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
فكان خلقه القرآن كما تقول عائشة، وحسن خلقه ظاهر في هذا الحديث في نفس استعماله للمعاريض حين قال سبقك بها عكاشة، وفي الأول أيضا من حسن خلقه تبشيره لعكاشة بأنه من السبعين ألفا، ثم حسن خلقه بسده الباب واستعماله لهذه المعاريض حيث أغلق الباب. يقول السائل استعمال الأشرطة، يسأل عن استعمال الأشرطة، بعضهم يستعمل أشرطة الرقية، يعني يشغل شريط صورة البقرة ويجعلها تقرأ في البيت، وهذا ليس الوارد، الوارد قراءتها بنفسك وليس تشغيل الشريط، فبعض الآيات تسمعها وبعضها لا تسمعها وتغفل عن أكثرها ولا تنتبه لها، بل بعضهم يشغل التسجيل ثم يخرج من البيت. الوارد في الحديث أنه يقرأ يقرأ سورة البقرة في البيت تكفيه الشياطين عن دخول البيت، يقرأها ويجتهد الإنسان في قراءتها، فهي ضد السحر وتبطل السحر وضد الشياطين وتجعلهم يهربون. سؤال طويل هذا، لكن الشاهد أن الناس تساهلوا كثيرا في قضية الرقية والتعامل مع الجن وفتح العيادات، وهذا كله لم يرد عن السلف، بل إن بعضهم جعل فتح هذه العيادات وغيرها تجارة يتاجر بها. وإذا نظرنا إلى سيرة السلف الصالح لم نجد منهم من جعل عيادة للرقية أو عيادة للقراءة فيأتيه الناس من كل صوب، بل إن بعضهم يعتقد به حتى يجعل الناس يعتقدون به. فإذا شفي قال شفاني فلان، أو ذهبت إلى عيادة فلان فشفاني، وهذا كله لم يفعله السلف ولا يجوز، بل إن الجائز أن يكون القراءة من باب الإحسان. فإن جاءك مريض قرأت عليه، إن سمعت عن مريض ذهبت تقرأ عليه، إن جاءك مريض تقرأ عليه. أما فتح عيادات لمثل هذا الأمور فهذا تكلم فيه العلماء، وبعضهم يتساهل كثير في قضية القراءة على الجن ويقرأ عليهم ويكلمهم ويحادثهم ويأخذ أخبارهم وغير ذلك. هذا كله لم يفعله السلف، تقرأ عليه حتى يخرج هذا الشيطان ويخرج هذا الجن ثم تنتهي. وبعضهم يتوسع، يعني بعض أهل العلم أجاز القراءة على الماء وذكروا فيها بعض الآثار، لكن بعضهم يتوسع كثير في هذا الباب. بعضهم يأتي يقرأ على بئر مثلا، بئر كامل يقرأ عليه، أو يقرأ على سيارة الماء هذه الكبيرة، يأتي يصعد يقرأ فوق السيارة ويقرأ، يفتح المريض يفتح الصنبور ويأخذ كأس ويمشي. فهذا كله من باب التوسع الغير جائز. وأفضل القراءة أن تضع يدك على المريض وتقرأ عليه ما ورد في السنة من الأذكار والأدعية، أو تقرأ عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يتعامل مع الجن، ومن علامات السحرة والرقاة المبطلين بعضهم يقول أنه يرقي بالكتاب والسنة، لكن تسمع منه أشياء تدل على أنه ساحر. من هذه الأشياء مثلا أنه يطلب أن يبيت عنده شيء، يقول أعطني الفانيلة أو أعطني الطاقية أو أعطني شيء من ملابسك ثم تأتي في الغد، هذا أعلم أنه ساحر. وكذلك من علاماتهم أنهم يقرؤون يسألون عن اسم الأم، إذا سألك عن اسم أمك، أن الجن يتعاملون بأسماء الأمهات، إذا سألك عن اسم أمك فاعلم أنه ساحر. إذا طلبك أن تبيت عنده فاعلم أنه ساحر. إذا سمعته يقرأ ويتمتم بكلمات لا تفهم، أو يقول عندي رقية سرية لا أستطيع أن أخبرها لأحد، فهل جاء هذا وحي من عند الله؟ وهذا رأيناه، فهذا أعلم أنه ساحر. وبعضهم يقول أغمض عينيك وأخبرني ماذا ترى، فيأتيه الشيطان يصور له فلان وفلان فيقول أرى فلان، فيقول نعم هو الذي سحرك. هذا كله من باب الدجل. وبعضهم يقول أنا أتعامل مع جن مسلم يساعدوني على معرفة السحر ومكانه، هذا أعلم أنه ساحر ودجال. فهذه كلها أمور تدل على بطلان ما يفعله هذا الراقي. وكما قلنا توسع هذا الأمر كثير، فهل هذا الأمر عندكم فتح عيادات للقراءة كذا؟ ها كثير عندنا ما شاء الله يخرجون ملايين من هذه القراءة. حتى أذكر أن أحدهم جزائري كان اتصل على الشيخ ربيع فقال له يا شيخ الناس يذهبون إلى السحرة أنا أفتح عيادة. قال أنت دجال من الدجاجلة تريد تأخذ فقط المال أموال الناس تضحك عليهم. وهم حجتهم هذه يلبس على الناس ويضحك على نفسه يضحك على نفسه. وبعضهم يقرأ حتى على النساء يضع يده على المرأة ويقرأ عليها وقد تتكشف المرأة ولا يبالي بذلك. قراءة على المرأة الأولى أن يقرأ عليها زوجها أو قريبها. يجوز أن يقرأ عليها إنسان آخر لكن ينبغي أن تكون متسترة ولا يلمس من جسدها شيء ويكون عندها محرم. لكن هؤلاء توسعوا يجمع النساء كلها في غرفة واحدة ويدخل يمر عليهم واحدة واحدة يضع يده على هذه وعلى هذه وعلى هذه. فمن أجاز له مثل هذه الأمور؟ هذه كلها دجل. استعمال السدر في الرقية هذا ورد عن بعض السلف وهب بن منبه وغيره أنه كان يستعمل السدر ويقرأ على الماء الذي يوضع فيه. فأهل العلم لهم يعني طريقين في هذا. بعضهم يقول إن الباب توقيفي فلا نفعل ما ورد إلا ما ورد في النصوص. وبعضهم يجعل الباب من باب التجربة والدواء فما ثبت أنه دواء يستعمل لكن لا يتوسع في ذلك. السدر ورد عن بعض السلف أنه يوضع ويقرأ على الماء ويغسل به الجسم يذهب السحر. أظن ورد عن وهب بن منبه. ما معنى العين؟ العين الحسد تعين أخاك يعني تطلب زوال النعمة التي هو فيها وتتمناها لك وهذه نفس خبيثة نفس خبيثة. وهذه قد تخرج حتى من الرجل الصالح يحسد أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. إذا رأى شيئا أعجبه فليبرك. وهذا هو الوارد. بعضهم يقول ما شاء الله نقول ما شاء الله لكن الأولى أن تقول ماذا؟ تبرك تبارك الله بارك الله لك بارك لك في أهلك ومالك وهكذا وولدك تبارك له فيما أعطاه الله من النعمة ولا تتولى ولا تتمنى زوال النعمة عنه. هل من الكي من يحمي السكين ثم يستعمله للختان؟ لا الختان غير الختان سنة وليس هذا من الكي. جعل الرقية وسيلة للدعوة هذا من الأساليب التي يلبس الشيطان عليك تفتح عيادة لكي تدعو إلى الله. السلف كلهم دعاة إلى الله والرسل دعاة إلى الله هل فتحوا عيادات؟ أفتحوا عيادات. أحدهم قال لنا إن لهذه المرأة جن فبعد حين نعلم أن لها جن كما قال أو قال إن قرين هذا المرء قوي الأثر له وقال إن قرينك قوي الأثر لك. هذا كله من الشياطين الكهان تعطيهم بعض الأمور التي يخبر بها قرناؤهم مما يسترقون من السمع فهذه كلها كهانة كلها كهانة. والشياطين تريد أن تفرق بين الناس. بعضهم إذا قرأت عليه يتكلم الشيطان يعني يريد يفسد. فإيش يفعل هذا الشيطان؟ خبيث هو شيطان جن. يقول فلان هو الذي سحرني فلان هو الذي عانني يريد أن يفرق وهو في ذلك كاذب. فيأتي هذا القارئ ويصدقه فيخبر أن فلان هو الذي حسد فلان أو هو الذي أعطاه عين. فهذا كله من تفريق الشيطان. فلا يصدق الشيطان الذي يتكلم الجن الذي يتكلم. ولا شك نحن نؤمن أن الجن يدخل في الإنسان هذا اعتقاد السلف. أيضا ذكر أهل العلم أنه يتكلم على لسانه، لكن لا نتوسع في الكلام معه، لأن الأصل فيه أنه ماذا؟ كذاب. الأصل فيه أنه كذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالأصل فيه أنه كذاب فلا نصدقه. بعضهم يجلس معه ساعة وساعتين ويسأله عن أحواله وأحوال أهله، وأين تسكن، ومن أين جئت، وكيف دخلت. هذا هو، هل يجوز الكلام مع الجن عند الرقية أو عند قراءة القرآن؟ ثم أيضا هذا من حيل الجن حتى يبعدك عن قراءة القرآن، جعلك تتكلم، هو يضحك عليك أصلا، يريد أن يصرفك أنك تكمل القراءة. سأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجن من الشياطين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.